بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. نحن بدأنا نتحدث عن موضوع جديد من الموضوعات التي يحفل بها كتاب الله سبحانه وتعالى، وهو حديث القرآن عن الاستكبار والمستكبرين. أذكركم بما ذكرناه في الحلقة الماضية والتي قبلها، من أننا عندما نستعرض آيات الكتاب المبين، آيات القرآن من أوله إلى آخره، لا نجد فيه تهديدا للعصاة الذين انزلقوا إلى ارتكاب المعاصي، ولكننا نجد التهديد تلو التهديد للمستكبرين. فأنا كما قلت لكم قرأت كتاب الله عز وجل مثنى وثلاثة ورباع ولا أزال أقرأ، ولكني لم أجد في القرآن آية واحدة يهدد الله عز وجل فيها العصاة بأن يطردهم الله عز وجل من رحمته، بل الذي وجدته هو العكس، من مثل قول الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ولكني نظرت فوجدت أن القرآن يهدد المستكبرين بالطرد من رحمته، ويكرر هذا التهديد بأساليب شتى. أعيد فأذكركم ببعض من هذه الآيات، من ذلك قول الله عز وجل: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ويقول في مكان آخر: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، كناية عن أن دخولهم الجنة محال شرعي وليس عقليا، أي قضاء قضى به الله عز وجل أن لا يدخلوا في رحاب رضوان الله عز وجل وجنانه. انظروا إلى هذه الآية الأخرى: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. نعم، إلى آخر الآية، بل إلى آخر آيات كثيرة أخرى. لاحظوا هذه الآية الأخيرة: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، أي قررت أن أغلق منافذ الهدايات من قلوبهم، وقررت أن أسدل حجابا بين عقولهم وبين معرفة الحق، فأنت مهما ذكرتهم بالحق لن يتذكروه، ومهما بصرتهم بدلائل كلام الله عز وجل لن يستبينوه. ذلك لأن الله عز وجل طردهم من رحمته وأسباب هذه الرحمة بسبب استكبارهم. بالأمس قال لي أحدهم: إن الله عز وجل يحب الهداية لعباده جميعا. نعم، الواقع أنه يحب الهداية لعباده جميعا إلا المستكبرين، فإنه قرر أن لا يهديهم. هذه هي الحقيقة ينبغي أن نتبينها فعلا. الباري سبحانه وتعالى قال في محكم تبيانه وكرر وأوضح أن الذين شاء الله عز وجل الهداية لهم يهتدون، والذين شاء الله لهم الإضلال يهتدون، من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. ولربما استشكل بعضهم فقال كيف رب العالمين يأمرنا بالهداية ثم إنه يصرف عنا سبب الهداية، كيف يكون هذا؟ لا، الجواب واضح، ربنا عز وجل يحب الهداية لعباده جميعا ويفتح السبيل للوصول إلى هذه الهداية لعباده جميعا إلا فئة واحدة، ليسوا من العصاة، لا، العاصي فيما بعد ربي عز وجل يصطلح معه ويعيده إلى رحابه، لكنه قرر أن يسدل الحجاب بينه وبين الهداية بالنسبة للمستكبرين، كما قال سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يرى كل آية لا يؤمن بها وإن يرى سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا. ينبغي أن نعلم هذه الحقيقة، وهذا شيء ذكرناه في الأسبوع الماضي. الشيء الذي نريد أن نضيفه اليوم، ما معنى الكبر؟ لعل فينا كثيرين يسألون عن معنى الكبر لكي نتقي منه. النبي عليه الصلاة والسلام أجاب عن معنى الكبر، وذلك عندما قال لا يدخل، قال عليه الصلاة والسلام حديث عبد الله بن مسعود فيما يرويه مسلم في صحيحه، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. لاحظوا هذا الكلام العجيب، لا يدخل الجنة من كان في قلبه أن يكون ثوبه حسنا وناله حسنا، يعني فهل هذا من الكبر؟ فأجاب النبي عليه الصلاة والسلام قائلا إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بكر الحق وغمط الناس. هذا هو تعريف الكبر، الكبر بكر الحق، أي أن يرد الإنسان الحق على صاحبه. ناقشني زيد من الناس بمسألة تبين أنني أخطأت فيها وأن الحق معه، ولكنني رفضت أن أذعن له بالحق ورددت إليه الحق الذي يبصرني به وأنا أعلم أنه حق. هذا من الكبر. غمط الناس يعني ازدراء الناس، احتقار الناس. فالكبر عبارة عن هذين الأمرين، الأمر الأول أن يعلم أحدنا الحق ويتجاهله ويرده على صاحبه ويرفضه، وأن يحتقر الناس لأنه يرى نفسه دائما فوق مستواه. من كان يتسب بهذه الصفة فهو مستكبر، ومن ثم فإن تهديدات الباري عز وجل تحيق به. إذا التجمل بالثياب لا يدخل في معنى الكبر، أن يكون الإنسان متجملا بالنعم التي أسداها الله عز وجل إليه من الدار الجميل، من الأثاث الرائع، من الحياة البازخة حتى، نعم، من الطعام الوفير، من المال الكثير، هذا لا علاقة له بالكبر. نعم، لكن إذا استخدم هذه النعم من أجل أن يسكر بها وأن يتباعى بها على الآخرين فقد دخل عندئذ في الكبر. يعني أكرمني الله عز وجل بنعم تتمثل في مال كثير، تتمثل في عافية، تتمثل في مستوى من المعيشة، نعم، باسق، تتمثل في شهرة. فإذا نعم تباهيت على الآخرين بشهرتي، تساميت عليهم بمالي، تساميت عليهم بعافيتي، فقد دخلت في هذه الحالة في قائمة المستكبرين. بل إن الإنسان الذي نعم يتباهى على الآخرين بشسع ماله، بشسع ماله، لكنه يتباهى بذلك على الآخرين ويرى نفسه فوق مستواهم، فقد دخل بذلك في قائمة المستكبرين. أما الإنسان الذي أكرمه الله سبحانه وتعالى ببسطة من العيش، أكرمه الله عز وجل بغنى، أكرمه الله بشهرة. نعم، استعمل هذه النعم التي أكرمه الله عز وجل بها، استعملها لأن الله أكرمه بها، لكن لم يجعل منها سلما يتباهى بها على الآخرين. مال الكثير، نعم، وينفق منه على نفسه وعلى آله وأولاده ليتمتعوا بهذه النعم التي أفداها الله عز وجل إليهم، لكن أبدا لم يخطر في باله أن يتباهى بهذا المال الكثير على جاره الفقير إطلاقا، بل عندما يراه نعم يحترمه ويقدره، ولربما رأى في جاره الفقير مزايا غير موجودة عنده، فرأى جاره الفقير خيرا منه وأحسن منه. نعم، هذا معناه المصطفى صلى الله عليه وسلم عندما رد على هذا السائل وقال إن الله جميل يحب الجمال. التجمل بالثياب مطلوب، التجمل بكل ما يعني يحبه الإنسان مطلوب. لماذا؟ لأن الإنسان مدني بطبعه، فأنا أتجمل بثيابي من أجل أن لا يكرهني الناس، أتجمل بمظهري من أجل أن لا يستوحش من الناس، من أجل أن يستأنسوا بي. نعم، أستعمل العطر، أستعمل كل ما يعني يملأ نعم يملأ أعين الناس مني بهاء وجمالا، لكن لا استقبالا عليهم، وإنما من أجل أن تمتد وشائر الألفة بيني وبينهم. هذا معناه المصطفى صلى الله عليه وسلم بقوله إن الله جميلا يحب الجمال. فانظروا إلى دقة الشريعة الإسلامية ودقة الحاجز بين الاستقبال الذي هو سبب للطرد من رحمة الله، ودون التمتع بنعم الله عز وجل طبقا لما شرع، وهي سبيل للنزول من القرب الى الله سبحانه وتعالى. لو ان الباري عز وجل اكرم زيدا من الناس ببسطة من العيش، قال انا رجل زاهد، فلم يتمتع من هذا المال بثياب جميل، لم يتمتع من هذا المال بمظهر نعم يحبه الاخرون يستأنس به الاخرون، بحجة انه زاهد. هذا الانسان يعني اساء الادب مع الله سبحانه وتعالى. قل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق، لكن تمتع بذلك كله تقربا الى عباد الله، تمتع بذلك كله تجملا بذلك في اعين عباد الله سبحانه وتعالى. نعم، استعمل النعم التي اسداها الله سبحانه وتعالى اليك من اجل ان تمتد وشائج اليد وجسور المحبة بينك وبين الآخرين، في حين أنك ترى الآخرين ربما كانوا خيرا منك. أجل، هذا هو الأدب الذي يبشرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال فيما رواه مسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال له رجل من الناس: ظن أنه معنى الكبر أن يلبس الثياب الفاخرة وأن يتجمل برياش وبالرائحة الطيبة دائما إلى آخره، وأن تكون داره جميلة وأساسه رائع. فسأل الرسول هذا السؤال، قال: إن الله جميل يحب الجمال، ولكن الكبر بطر الحق وغمط الناس. لا تنسوا التعريف، الكبر أن ترد الحق على صاحبه وأنت تعلم أنه حق، وأن تزدري الناس تحتقرهم، تجد انك افضل من الناس جميعا، هذا هو الكبر. طيب، لماذا ايها السادة يقبح الاستكبار من العبد في حين ان الكبرياء صفة كمال لله عز وجل؟ هذا سؤال يخطر في بال. نعم، الاستكبار صفة مذمومة للانسان، بل هو السبب الاوحد لطرد الله عز وجل المستكبرا من رحمته. حسنا، الاستكبار شيء واحد، كيف يكون الاستكبار مني سببا لطرد الله عز وجل من رحمته وفضله، في حين اننا نقول الكبرياء لله وصفة من صفات الكمال من أسماء الله المتكبر. ما الجواب عن هذا؟ الجواب هو التالي: لماذا يطرد الله سبحانه وتعالى الإنسان المستكبر؟ لاحظوا ما نقول المستكبر لا نقول المتكبر، دائما عبارة صريحة دقيقة بالنسبة لهذا الوصف عندما يتصف به أحدنا يعني الإنسان، أن تقول مستكبر. مستكبر والهمزة والسين للتكلف، يعني يتكلف الكبرياء. لماذا؟ لأن الإنسان من فرقه إلى قدمه كتلة ضعف، من فرقه إلى قدمه كتلة عيوب متوضعة في كيانه، من فرقه إلى قدمه كتلة افتقار إلى من أوجده وإلى من يمده لحظة فلحظة بمقومات الاستمرار والوجود. طيب، هل يليق بهذا الإنسان الذي هو كتلة ضعف، كتلة احتياج، كتلة فقر، كتلة عيوب متوضعة في كيانه، هل يليق به أن يتباهى وأن يستكبر؟ أبدا لا يليق به، لأنه نعم يحاول أن يكسو نفسه ثيابا غير مهيئة له. نعم، المتجمل بما ليس فيه كلابس ثوبين زور. أقرب إليكم هذا المعنى: إنسان خلق قزما، زين من الناس خلق قزما، نعم، طوله لا يزيد على متر أو أقل، طيب، ولكنه يحب أن يلبس ثياب المرضة الطوال، يلبس هذه الثياب الطويلة الطويلة، نعم، يجر نصف طول الثوب يجر وراءه، هذا منظر مقبول؟ لا، منظر غير مقبول. الكل نعم يستسمجون هذا المقبول. أخي أنت أجل ينبغي أن تلبس ثياب الأقزام، الثياب الذي يليق بك. نعم، لو أنا إنسان كان ناري طويل كيلو مترين مثلا، شيء جميل أن يلبس هذه الثياب الطويلة، فأنا إنسان قديم هكذا، ينبغي أن لا أتجاوز حدودي. ماذا أعني بكلمة القدم؟ أنا إنسان ضعيف، أنا إنسان فقير. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحليم، إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. طيب، أنا إنسان في بكيان عيوب كثيرة، وسنتحدث عن طائفة من هذه العيوب. هل يليق بي أن أزور على الناس كائن آخر مخالف لحقيقتي؟ لا. فأنا إذا تباهيت بالقوة وأنا ضعيف، تظاهرت نعم بالغنى وأنا الفقير، تظاهرت بالكمال وأنا الإنسان الذي توضعت في داخله العيوب، فأنا إذا ويصر على ذلك إصراره، هذا هو السبب في أن الاستكبار من العبد مرفوض، وسبب من لا أقول من هو السبب الأوحد لطرد الله عز وجل هذا الإنسان من رحمته. ويعني قصارى ما في الكلام، يعني خلاصة الكلام، أن الاستكبار يتعارض مع صفة العبودية. أنت عبد أم لا؟ أنت عبد، أنت عبد لمن خلقت. الاستكبار يتعارض معارضة حادة مع صفة العبودية لله. أما الباري عز وجل، الباري سبحانه وتعالى له الكبرياء، موجبات الكبرياء موجودة في ذات الله، هو القوي الذي لا يغلب ولا قوي في الكون غيره، هو الغني العزيز وليس في الكون غني غيره، أجل، هو الذي يتمتع بكل صفات الكمال وليس في المكونات من يتمتع بكل صفات الكمال، والتعبير يتمتع غلط، هو الذي يتصف بكل صفات الكمال وليس في المكونات من يتصف بصفات الكمال غيره. فإذا قلنا إن الله عز وجل يتمتع بالكبرياء فهذا وصف متفق مع صفات الكمال الموجود في ذات الله سبحانه وتعالى، هو القوي، هو الغني، هو النافع، هو الضار، هو الكامل الذي لا يمكن أن تجد في ذاته العلية أي منقصة بشكل من الأشكال. من هنا كان الكبرياء رداء الله عز وجل، والإنسان الذي ينافع الله عز وجل كبرياءه هذا إنسان لا شك أنه مطرود من رحمة الله سبحانه وتعالى وفضله ورحمته. طيب الآن الشيء الذي ينبغي أن ندخل فيه هو العمود الفقري في موضوعنا. طيب كيف السبيل إلى أن نتقي الاستكبار؟ أكيد كل واحد منا أيها الإخوة علم أن داء، أن الاستكبار داء، داء خطير، داء مهلك، وأن الله عز وجل في قرآنه لم يتهدد العصاة ولا الفاسقين ولا مرتكبي الآثام بالطرد من رحمته، لكنه هدد المستكبرين. طيب الآن السؤال، ما السبيل إلى أن نتخلص من الاستكبار؟ ما هو الدواء؟ دواء بسيط، أن يتبين كل واحد منا عيوبه الموجودة في كيانه والمتوضع في كيانه من فرقه إلى قدمه. نعم، إذا تبصرت بعيوبك وتذكرتها دائما حيل بينك وبين الاستكبار. نعم، كأنك تقول هل الإنسان في عيوب؟ في ناس ما في عندهم عيوب. من قال هذا؟ ما في إنسان في الكون أيها السادة والسيدات إلا وهو كما قلت لكم محفوظ بالعيوب من فرقه إلى قدمه. وقبل أن أذكر لكم الدليل أذكر لكم حكمة رب العالمين في هذا، مظهر اللطف في هذا الذي شاءه. لماذا ركب في كيان العيوب الكثيرة؟ يعني لماذا وضع من ذلك الدواء أمامك لتعالج نفسك به عندما تريد الكبرياء أن تتسرب إلى مشاعرك؟ كان ممكن رب العالمين يخلقنا مبرئين من العيوب كالملائكة، مبرئين من سائر العيوب، لكن في هذه الحالة الكبرياء تتسرب إلينا. أنا ما عندي عيوب بشكل من الأشكال، أنا إنسان نعم مجرد من سائر العيوب، ولذلك سبيل الاستكبار إلي سهل، لكن البارئ الكريم الرحيم المربي ملأ كياني عيوبا من أجل أن أتذكر هذه العيوب فأخجل من نفسي. أنا من أنا؟ أنا أستكبر، كل عيوب. فعندما أتذكر هذه العيوب أجدني قد أصبحت محصنا ضد الاستكبار. هل كلامي صحيح في أن الإنسان مليء بالعيوب؟ نعم أيها الأخوة كلكم يعلم ذلك. والله لو أن كل واحد منا رجع إلى ذاته ورجع إلى العيوب الموجودة فيه لعلم أنه في كثير من الأحيان يشمئز من نفسه. هل أنا مبالغ في هذا الكلام؟ كثيرا من الأحيان في كثير من هذا الواحد منا نعم يعاني من القرف من نفسه، لكن رب العالمين ستير غريب. رب العالمين لم يرمس مني إلا مظاهر الألق والشيء الرائع وأبقى العيوب بينه. فأنا عندما أعود إلى نفسي في خلواتي اسمعوا، أجد العيوب التي يخجل اللسان من ذكرها. طيب وأنا أعاني منها. فأنت إذا أردت أن تعالج نفسك ضد الاستكبار تذكر هذه العيوب المتوضعة في كيانك. إذا تذكرت ذلك فإنك في هذه الحالة يعني تستثقل من نفسك أن تتكبر على الناس أو أن تتكبر على الله سبحانه وتعالى. إذا كنت إنسانا أنت يعني ذا شعور رقيق ذا شفافية عالية لابد أن تعود إلى نفسك بين الفترة والأخرى فتعلم العيوب المتوضعة في كيانك. نعم، في هذه الحالة لا يمكن أن تستكبر. لكن ألا ترون أن في مجتمعاتنا كثيرين من الناس يعرفون عيوبهم، بل تمر بهم ساعات يستسمجون هذه العيوب. نعم، يعرفون عيوبهم ومع ذلك تجد أنهم يتجملون بمظهر الكبرياء على الناس، ودائما يرون أنفسهم أنهم فوق كل المستويات، وهذا سبب من أهم الأسباب التي تجعل المستكبر سمجا في أعين الناس ومطلوبا من رحمة الله سبحانه وتعالى. إذن هذا أول علاج، أن يتذكر الإنسان العيوب المتوضعة في كيانه. وما في فرق بين الناس في هذا، يعني لا يقول أن قائل والله في ناس عندهم عيوب بس أنا الحمد لله ما في عيوب، احكي لك شو هي عيوبة كلها تنعرف العيوب شو هي. نعم، وموعدنا إن شاء الله في متابعة هذا الموضوع وذكر العلاجات التي بها نتخلص من الكبرياء في الحلقة الآتية إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.